أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيما يختصم الملأ الأعلى فيما يختصم الملأ الأعلى لقد عشنا مع الجزء الأول من هذه الرؤيا رؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى التي قال عنها إنها رؤيا حق فادرسوها ثم تعلموها سأل ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى قال في الدرجات والكفارات أما الدرجات فمشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات، وفي رواية على المكاره، وفي رواية عند الكريهات. ذكرنا ما يتعلق بالمشي، مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات، ذلكم الرباط العظيم. وذكرت أن هذه الثلاثة الأصل أنها كفارات، ومع ذلك فإنها ترفع الدرجات. إسباغ الوضوء في المكروهات، إسباغ الوضوء يعني إتمامه، يعني إتمامه وإيصاله إلى جميع المواضع الشرعية، كما تقول ثوب سابغ إذا غطى البدن، فإذا غطى أعضاء الوضوء فلم يترك منها موضعا ظاهرا ولا خفيا، كان هذا إسباغا. إسباغ الوضوء في المكروهات، أي في الحالة التي تكره النفس فيها الوضوء، من ذلك عند البرد الشديد، في شدة البرد، من ذلك الوضوء قبل النوم، لا سيما في شدة البرد أيضا. إسباغ الوضوء في المكروهات أو على المكاره أو عند الكريهات. من عجيب رحمة ربنا سبحانه أن كل شيء تتألم منه النفس ويشق عليها وتكرهه، فإنه يكفر السيئات حتى ولو لم يكن للإنسان في ذلك صنع ولا تسبب. ولهذا فإن المرض، إن الحر، إن البرد، إن الشوكة يشاكها المسلم، كل ذلك يكفر سيئات العبد، كل ما يؤلم النفس ويؤذيها ويشق عليها وتكرهه يكفر السيئات إذا صبر العبد. فكيف إذا كان منه تسبب؟ فكيف إذا كان ذلك من طاعة كفر السيئات حينئذ ورفع الدرجات؟ وذلك كالألم الحاصل في الجهاد، وكألم الجوع والعطش في الصوم، وكالتألم من شدة البرد عند إسباغ الوضوء، فذلك يرفع الدرجات. هذا مقام الصبر. أما مقام الرضا فشأن آخر سنذكره قريبا إن شاء الله. ثم إن القرآن العظيم نبه على قضية أن الوضوء يكفر السيئات، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال في ختامها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد ليطهركم، وهذه تشمل طهارة الجسد وطهارة الباطن من الذنوب. وليتم نعمته عليكم، قال أهل العلم: وتمام النعمة إنما يكون بمغفرة الذنوب. فالآية تشير إلى أن الوضوء يكفر ويمحو ويغفر. وقد تكاثرت أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الدلالة على ذلك دلالة صريحة واضحة، منها ما روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فقال: هكذا توضأ أو مثل هذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. ما من توضأ هكذا كوضوء نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه حث على تعلم السنة على قراءة الحديث. من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وهنا أمر عظيم وسؤال جليل أجاب عنه النووي رحمه الله بكلامه وبكلام أهل العلم. إذا كان الوضوء يكفر، فما الذي ستكفره الصلاة بعد ذلك؟ إذا كان الوضوء يكفر السيئات، فما الذي ستكفره الصلوات؟ وما الذي ستكفره الجمعات؟ وما الذي سيكفره رمضان إلى رمضان؟ وما الذي سيكفره عرفة وصيامه يكفر سنتين، وعاشوراء وصيامه يكفر سنة؟ بل من قال آمين ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بل من سمع الأذان فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه، كما روى مسلم في صحيحه. قال أهل العلم إن هذه المذكورات كلها صالحة للتكفير، فإذا صادف شيء منها الصغائر كفرها، وإذا أتى فلم يجد صغائر ولا كبائر كتب لصاحبه حسنات ورفع بذلك درجات. فإذا لم يجد إلا الكبائر قال النووي رحمه الله فيرجى أن يخففها. إذا كفرت السيئات بالوضوء وجاء ذكرك مع الأذان كتب لك بذلك الحسنات ورفعت بذلك درجات، ثم جاءت الصلوات، ثم جاءت الجمعة. ولهذا صح لنا أن نقول إن منظومة الصلاة هي من أعظم النعم من ربنا سبحانه، من أعظم النعم، ابتداء من وضوئك ثم خروجك، كل خطوة حسنة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وإجابتك المؤذن وانتظارك في المسجد ودعاء الملائكة لك واستغفارها وصلاتها عليك، ثم الصلاة، ثم آمين، ثم الأذكار بعد الصلوات، والله إنها لمن أعظم النعم. ولكم أن تتخيلوا حال الرجل المثقل بالذنوب ولا يتوضأ ولا يصلي، انظروا كم فيه من ظلمة، كم فيه من ظلمة تحيط به السيئات. أما أنت المتوضئ المصلي فتمحوها، تسقطها، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وروى مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، فتساقط الخطايا تخرج من تحت الأظفار. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، لتتساقط خطايا مع هذا الماء أو مع آخر قطرات الماء أو مع آخر قطر الماء. قال فإذا غسل يديه أي إلى المرفقين خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. تكفير الكفارات، مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات. ثم جاءت النصوص أيضا بأن الوضوء يرفع الدرجات، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ورواه الترمذي وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أي هذا الوضوء يؤهل وسبب عظيم لدخول الجنة من جميع أبوابها. وروى مسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن، تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية، يحل المؤمن، يحل. وفي البخاري: إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، بياض في الوجه وبياض وتحجيل في اليدين وفي القدمين، كذلك البياض الذي تجده في الفرس، تلك العلامة التي يعرف بها محمد صلى الله عليه وسلم أمته من بين الأمم. فالوضوء يكفر السيئات، يذهب بالخطايا، ثم هو يرفع الدرجات حتى تدخل الجنة من أبوابها جميعا. ويحليك، يحليك بحلية هي علامة المؤمنين يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الوضوء، يجعلنا من أهل هذه الكفارات والدرجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. ما أصاب النفس، ما أصاب البدن، ما أصاب الإنسان من مكروه كفر سيئاته ولو كان بغير تسبب منه، فكيف إذا كان ذلك ناشئا من طاعة؟ مقام الصبر واجب على المكاره التي تأتي والمشاق التي تلحق العبادات. ثم هناك مقام الرضا، وهذا مقام المحبين الصادقين. هنا سؤال: ما الذي يجعل المؤمن يرضى بمشقة الماء البارد في جوف الليل؟ ما الذي يجعل المؤمن يرضى بمشقة الوضوء في البرد قبل النوم؟ يدفع إلى ذلك أمور، منها معرفة فضل الوضوء. إذا عرف أنه يكفر السيئات، إذا عرف أنه يمحو الدرجات، إذا عرف أنه يحل المؤمن يوم القيامة. ولهذا قال بعض السلف: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. كلنا نتوضأ، لكن من تعلم الفضائل وعلم الثواب هانت عليه، ويذكر عن امرأة صالحة انكسر ظفرها فقالت أنساني حلاوة ثوابه مرارة وجعه. أنساني حلاوة ثوابه، ثواب الصبر عليه، مرارة وجعه، استحضار الفضائل. ثانيا، إذا علمت أن أهل النار يعذبون بالبرد والزمهرير وتذكرت ذلك وأنت تتوضأ هان عليك الأمر. ثالثا، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك، هو الذي يراك حين تقوم حين تتوضأ هان عليك الألم. وقد قيل من تيقن أن بلاءه بعين من يحبه، من تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم. قال ابن رجب: وإلى ذلك أشار ربنا سبحانه فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وكما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. من تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم. ألا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بك ويجيب دعوتك إذا تحملت هذه المشقة في الليل. قد روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور. يعالج نفسه، هنا مشقة، يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ وجهه انحلت عقده، وإذا وضأ يديه انحلت عقده، وإذا مسح برأسه انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه انحلت عقده. فيقول الله سبحانه للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. يقوم بالليل يعالج نفسه. رابعا، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين سهلت عليك العبادة إن كنت صادقا في المحبة، فإن الصادق في محبة الله يحب ما يحبه الله سبحانه. ثم اعلموا أن الوضوء قبل النوم له فضل خاص. قد جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن حبان والطبراني عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. في شعاره، في ملابسه الداخلية، بات في شعاره ملاصقا به. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هذه الكفارات الثلاث هي كفارات للصغائر كما قال أهل العلم، هذا هو الأصل، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. ولهذا في الصحيحين إن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنمت الكبائر. الكبائر لابد لها من توبة، ولهذا استحب الاستغفار بعد الوضوء، فحينئذ سيزيل صغائرك ويمحو كبائرك إذا استغفرت بنية إسقاط جميع الكبائر. يستحب الاستغفار بعد الوضوء كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الحاكم وابن حبان قال نبينا صلى الله عليه وسلم عند النسائي في الكبرى وابن حبان في المستدرك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أو قال لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، جلد رقيق يكتب عليه، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. سنة منسية استغفار بعد الوضوء. وإذا قلت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فلا تنسى التوبة، لا تنسى التوبة. لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الكفارات جاء في رواية ابن عباس: من عمل هذا عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. من مشى إلى المساجد، من انتظر في المساجد، من أسبغ الوضوء عاش بخير ومات بخير. وهذا تصديق لقوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة، فسرت الحياة الطيبة بحلاوة الطاعة، بحلاوة الطاعة والتوفيق للعبادة. وفسرها ابن عباس بالرزق الحلال، حياة طيبة. وأما مات بخير فتلك الميتة الصالحة. قبل هذا أقول: ما معنى قوله سبحانه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على أعماله المفضولة بأفضل أعماله، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الميتة الذي يموت على خير فذلك أن المؤمن يبشر عند موته. وهذا معنى جليل عظيم يحتاج إلى بيان أوفى من هذا. لا تحزنوا إذا مات العبد الصالح، المهم أن يكون صالحا. لا تحزنوا إذا مات العبد الصالح فإنه ينتقل من غم الدنيا إلى النعيم من أول ما يموت، من لحظات الاحتضار إذا بشر برضوان الله سبحانه. ثم إذا دخل القبر، تخيلوا فقط، تخيلوا إذا فسح له في قبره مد بصره. مد بصر الإنسان أكثر من 5 كيلومتر، أكثر من ذلك. لو كان لك مساحة في القبر هكذا، مساحة مربعة، فرسخ في فرسخ، 5 كيلو في 5 كيلو، هذه مملكة، مملكة منيرة. ثم باب مفتوح فيها إلى الجنة يأتيه فيه من روحها وريحانها. فلا تحزنوا إذا مات المؤمن، انتقل من غم الدنيا. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ليس ذاك، انتبهوا، ليس ذاك. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، ليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولعبادك المؤمنين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Mm-hmm.